الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرارة الثانية التي تشتمل على ستة أسئلة، والشاهد كان الذي احنا نستشهد بها على حجية الاستصحاب على بلي، فالمقصود الشاهد الذي كان فيها هو الفقرة الثالثة والفقرة السادسة، وكان كلامنا في الفقرة الثالثة الذي الوارد فيها هذا: قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. لحد الآن ما أن شاهد، الشاهد هنا قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك نقض إلى آخره. إذن تدل على حجية الاستصحاب، هذا ذكرنا فيما سبق، وقلنا الكلام في هذه الفقرة يقع في ثلاثة أمور: الأمر الأول في أصل دلالتها على حجية الاستصحاب، والأمر الثاني هل تدل على حجية الاستصحاب في خصوص هذا المورد أو في جميع الموارد، الذي ينفعنا في جميع الموارد، وأما في خصوص هذا المورد ما يفيدنا. والشيء الثالث الذي نبحثه إن شاء الله تعالى كيفية تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية. هناك إشكال في تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة بلحاظ دلالته، الأمر الأول أنه قد يشكك في أصل دلالتها على الاستصحاب، قلنا يحتمل يراد منها قاعدة اليقين، فراح يصير محتمل لكلا الأمرين، وأجبنا بجوابين ولا أكرر. أنا فقط أريد أبين لك إيه، والمطلب واضح ما بيفرد شيء، هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى الكلام في الأمر الثاني، يعني كيف نثبت عمومية دلالتها على حجية الاستصحاب لجميع الموارد من دون اختصاص لباب الطهارة. يمكن توجيه ذلك توجيه التعميم بأن الإمام ذكر تعليلا، قال لأنك كنت على يقين إلى آخره، وهذه العلة لا تختص بهذا المورد، بل العلة يفهم من الرواية لليقين السابق والشك في البقاء اللاحق. إذا كان العلة هي اليقين السابق والشك اللاحق وهذا المفروض موجود في بقية الموارد، فإذا العلة تعمم لبقية الموارد، مثل ما نعرف لا تأكل الشيء الفلاني لأنه حامض يضر، حامض نفهم منه كل حامض، هنا هم كذلك لأنك كنت على يقين، يعني كل ما كان عندك يقين وشكيت في البقاء هيك بعد نفهم، هاي من الأمور الواضحة، مضافا إلى التعبير بكلمة لا ينبغي، لأن الوارد هيك كان، ثم قلت لما ذلك؟ لأنك كنت على يقين ثم من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لا. أي فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أي فليس ينبغي يريد كأن الإمام يقول له هذا مطلب عقلائي واضح بعد، والذي هو واضح إيش؟ كل يقين لا خصوص، وكل شك في البقاء لا خصوص. اليقين بالطهارة والشك في بقاء الطهارة، بل اليقين بالعدالة والشك في بقائها، اليقين بالحياة والشك في بقائها، وهكذا. فإذن نفس التعليل يدل على التعميم مضافا إلى كلمة لا ينبغي. إذن هذا الأمر الثاني. السهاي إن شاء الله إلى يوم السبت تجيب لنا فد موردين ثلاثة هتشي. سهاي دعوة موتة قاعد هنا أنا شنو يم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فجيب لنا يوم السبت وخل نشوف شنو شلون. على أي حال حتى بس إذا قلت لك إذا جبت لنا نقول هذا شذة، ما يصير ما يصير، ما يستحملون لا ينبغي. فلا بد الموارد الذي راح تجيبها ما تنقول عقلائي، فالمقصود هذا، أو نقتصر على موردها إلى آخره، بس تجيب لنا إلى يوم السبت إذا أمكن. زين، وإذا زحم عليك هو ملازم. المورد الثالث، قلنا ثلاث أمور نبحثها: واحد أصل الدلالة على الاستصحاب، الثاني التعميم عموم الدلالة، الثالث كيفية التطبيق، تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية. هناك إشكال في تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية، والإشكال واضح وحاصله أن المكلف، أن زرارة بعد ذلك رأى النجاسة في ثوبه، رآها بعينه، مفروض هكذا. إذن هو متيقن أن صلاته صارت في النجاسة، فكيف يجري الاستصحاب؟ الاستصحاب يجري في مورد الشك، أو زرارة عند يقين بأن ثوب نجس لأنه رأى النجاسة بعد ذلك. لاحظ قال هكذا: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا. لحد الآن إيزين ما عنده يقين بإصابة النجاسة، وإنما شك. بعدين إيش قال؟ ثم صليت فرأيت فيه، وفرأيت فيه يعني ماذا؟ النجاسة. إذن حتما الصلاة وقعت في النجاسة، ومعه كيف يجري الاستصحاب؟ لا مجال للاستصحاب، إذ المورد يصير من باب نقض ال... افتهمت شريد أقولي ولا؟ نقض اليقين باليقين، لا نقض اليقين بالشك. هذا إشكال يسجل على الرواية. وأتذكر لما نقرأنا أصول الفقه هذا الإشكال هناك أقرأنا أيضا. على أي حال، فالمقصود كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ إذن هذا إشكال في تطبيق الاستصحاب في مورد على مورد الرواية الذي فرض فيه في مورد الرواية وجود يقين بعد الصلاة بإصابة النجاسة للثوب، فالاستصحاب لا يجري آنذاك. هذا الإشكال. هناك عدة أجوبة عنه. اتهم فكر في الأجوبة، شلون واحد يتخلص من هذا الإشكال. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الخراساني في الكفاية صفحة 393، وحاصله أن الشرط هو لا هو. افتهمت شريد أقول هو لا هو؟ أن الشرط هو إحراز الطهارة، إحراز الطهارة، وأن الثوب طاهر، وليس الشرط وجود الطهارة واقعا وثبوتها للثوب. إن شاء الله صار المقصود واضح. والمفروض أن زرارة يحرس ببركة الاستصحاب أم ثوب طاهر، لأنه كان متيقنا في بداية الصلاة، في بداية الأمر كان متيقنا من طهارته، وبعد ذلك شك فيجري الاستصحاب ويعبده ويحرز له أن الثوب طاهر، ومعه تكون الصلاة واقعة بتمامها بكمالها واقعة مع الشرط وهو الإحراس. نعم، بعد أن تمت الصلاة وقال السلام عليكم انتهت الصلاة، رأى النجاسة، وهذا لا يعني أن الإحراز ليس موجودا أثناء الصلاة. نعم، من حين الرؤية يزول الإحراز، أما أثناء الصلاة الإحراز موجود فتكون الصلاة صحيحة. هذا ما ذكره الشيخ الخراساني. إذا أريد نطي درجة، إيش قد نطي درجة؟ زايدة نطي 100 من 100 90 من 100، إيش قد نطي؟ أنا بنائي من نطي درجة عالية. لأن هذا جواب ترى واضح، هو ذهن كل واحد شوية إذا يريد يتأمل يجل الذهن، ما يحتاج إلى ذهن وقاد، والأمر سهل على أي حال. أقرأ لك عبارته، بس عبارة قلنا في صفحة 393، عبارته هكذا قال قدس سره: إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، ولو بأصل مثل أصل شنو هو؟ استصحاب أو قاعدة. لا نفسها، لا نفسها، لا نفسها من قريب أقراب الرفع، عطف عليه من إحراز، مقال هو إحرازها لا نفسها، فتقراب الرفع، فتكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة، قضية يعني مقتضى استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها. انتهى ما أفاده. فريد شيء جانبي خل أقوله، المطلب ترى هواية سهل بسيط، يا بالشرط والإحراس دون أصل دون الطهارة الواقعية، والإحراس ثابت حين الصلاة في أمان الله. بس شوف صعب المطلب بمن صعبه بالعبارة. شنو هاي العبارة هذه؟ أول ماكو داعيها إلى هذا التطويل، هو يمكن أن يقول هذا التعبير الذي بينته، وفيه إن الشرط هو إحراز الطهارة دون نفس الطهارة الواقعية. هم عبارة مختصرة، هم واضحة، هم ليش ما سوى صاحب الكفاية هتشي؟ ليش ما سوى هتشي؟ ما يقدر، صدقني ما يقدر. هي أصلا أكو بعض الناس وهج، هو بالتالي ما يتمكن يبين بعبارة. يصير ترى أكو بعض مرات إحنا هم بعض مرات نريد نبين فرد مطلب، فرد واحد نقول له شو ما أدر، نروح منا ونجي منا، ما تتخربط علينا الأمور، فهذا يصير. فمقصودي على أنه المطلب هذا، خب ما هو هالكلام حينئذ هذا صحيح أو أنه يرد عليه إشكال؟ إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الآيتان جزء من سورة الأنعام، وهما تقولان للنبي صلى الله عليه وآله: أنت قل، أنت النبي، أنت النبي، قل ذلك. شي يقول النبي؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي. الله يقول للنبي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فكيف نحن إذا الله عز وجل يقول للنبي أنت خف من عذاب هذا اليوم إن صدر منك عصيان؟ فكيف نحن إخوتي وأعزتي؟ والآية الكريمة أو الآيتان الكريمتان تريدان أن تزرعا روح المناعة، قوة المناعة في قلب المؤمن على عدم ارتكاب الذنب، على عدم المعصية، مناعة من ارتكاب المعصية. تريد تزرع هذه المناعة، واحد من هذه الطرق هو هذا، هو مثل هذه الآية. إذا واحد يريد يزرع المناعة في قلبه، مناعة عن ارتكاب المحرمات، هو هذه الآية يقرأها: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وشيء آخر في هذا المجال، إذا المؤمن أراد أحيانا، إن شاء الله لا يريد بعض مرات، لكن النفس تحب أن يستغيب. أكو بعضهم مات عندهم الغيبة يا إخواني وأعزتي، يعني قضية جدا سهلة وما يتوقف منها. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذا أراد يتوقف عن ارتكاب الغيبة، عن ارتكاب النميمة، عن واحد من الطرق هو يقرأ هذه الآية الكريمة، بس يقرأها بإمعان مع نفسه ويقول مع نفسه: إذا الله يقول للنبي أنت خف قل إني أخاف إن عصيت ربي من عذاب يوم عظيم. النبي إذا لابد وأن يحذر فكيف أنا؟ إذن هذه قضية مهمة، وإحنا أيضا لا نعلم متى يدركنا المنون، شو وقت نموت؟ سقد واحد يقول أتوب أنا بعد ذلك أتوب، شو وقت التوب؟ أنت عمرك بيدك، إيش مدرك لعله بعد ساعة تموت. وكيف توفق إلى التوبة إذا أتى الآن متوب بعد ذلك تتوب؟ ومن قال إن التوبة تنفعك ما دام عندك هكذا نفس وهكذا روح لا تمتنع عن الارتكاب المحرمات وتتساهل في هذه القضية؟ إذن لابد وأن نلتفت ونقي أنفسنا من أي انحراف للشريعة الإسلامية، ونحاول أن نهذب أنفسنا ونربي أنفسنا ونحذر أنفسنا من ارتكاب أي معصية. وطبيعي هذا ليس أمرا سهلا، ولكنه قد يتذلل إذا استعنا بأمرين: الأول الاستعانة بالله، الطلب من الله عز وجل. دائما أطلب يا أخي العزيز أن يا رب أن تأخذ بيدي إلى الصواب وفي جادة الصواب، وإني أنا ضعيف ولا أتمكن من المسير بشكل صحيح من دون رعايتك وإعانتك وحفظك. هذا دائما توجه به إلى الله عز وجل، ولو بلسان: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. واحد هذا. والشيء الثاني الذي ينفعنا في هذا المجال أيضا التصميم الصادق. التصميم الصادق يكون أنا أيضا أصمم على ذلك، ومو طلب واحد من الله فقط، مثل مريض يطلب من الله الشفاء، إيه كل الزين إيه، بس لا تستعمل أيضا ما يضرك. لا بد وأن يجتمع كلا الأمرين، الدعاء مع الوقاية من استعمال ما يضر. هنا أيضا كذلك تصميم صادق على أن لا أخالف الشريعة، إضافة إلى الاستعانة بالله عز وجل. ثم يأتي دور الآية الثانية لتبين مطلبا آخر، وتقول الناجح والفائز من هو؟ من نجا بنفسه في ذلك اليوم. هذا هو النجاح الحقيقي، الذي ينجو بنفسه في ذلك اليوم. انظر ماذا، استمع ماذا قالت: من يصرف عنه يومئذ من يصرف يعني عنه العذاب، ذلك العذاب عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز الحقيقي هو هذا. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وخذ بأيدينا على الطريق المستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.